الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم درس الأخلاق. من الكيفيات أيضا الخلق. نقرأ ونعلق عليه. الخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية. إذا الخلق من الملكات، والملكات كما تقدم أحد أقسام الكيف النفساني. فإذا هي كيف نفساني. إذا ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة بغير رويتان أو من غير رويتان، ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا وهو مبدأ الأفعال، هو مبدأ الأفعال الإرادية. الخلق يقول هكذا: الخلق ملكة نفسانية لها علاقة بالجانب العملي، بجانب أفعال الإنسان، بجانب بتدبير الجانب الفعلي في الإنسان، لا تدبير الجانب النظري. من هنا يقال إنه الخلق هو العقل العملي، أو هو من وظائف العقل العملي، أو أنه بتعبير المصنف هو العقل العملي، لأنه هو مبدأ الأفعال الإرادية. الأفعال الإرادية والاختيارية الخلق يكون مبدأ لها، أو العقل العملي يكون مبدأ لها. طبعا العقل العملي والعقل النظري مصطلحان معروفا المعنى لدينا، وهما من المختصات بالإنسان أو من المختصات بذوات الأنفس. يعني مثلا الحيوان ليس له عقل عملي لأنه ليس له عقل نظري، يعني ليس له قوة عاقلة به يدرك النظريات وبه يدرك العمليات، ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يعلم. بخلاف الإنسان فإن له هذه القدرة. فإذا العقل العملي خاص بالإنسان، وما شاكل الإنسان كالجن مثلا، كل ما له نفس ناطقة، أو كل ما له نفس حتى نعم. إذن ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا هو مبدأ الأفعال الإرادية، وليس الخلق هو القدرة على الفعل. بين القدرة على الفعل وبين الخلق فرق. ما هو الفرق يذكر المصنف؟ في القدرة كنا نقول هكذا: بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك. القدرة أخذ فيها أن يكون النسبة بين الإنسان والفعل مساوية للنسبة بين الإنسان والتالي، ليس هناك ترجيح لأحد الطرفين، ليس هناك ميل لكفة أحد الطرفين على الأخرى أو على الآخر. بينما الخلق لا، كفة أحد الطرفين لابد أن تكون أرجح. مثلا الآن خلق الشجاعة يدعوك نحو الإقدام، فهو يرجح لك أحد الطرفين وهكذا. وعلى هذا الأساس فالخلق يتميز عن القدرة. إذن يقول: وليس الخلق هو القدرة على الفعل، لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك متساويتان، ولا نسبة للخلق إلا إلى الفعل. طبعا المراد من الفعل هنا الأعم من الفعل والترك. يعني مقصود المصنف وما ذكرنا أن القدرة متساوية النسبة إلى الطرفين، بخلاف الخلق فإنه لا بد وأن يكون أحد الطرفين بالنسبة إليه أقرب وأرجح. وليس المراد بالخلق نفس الفعل. الخلق هو مبدأ الفعل الإرادي، الخلق هو الملكة النفسانية التي هي أصل الفعل الإرادي والمنطلق للفعل الإرادي، لا نفس الفعل الإرادي. وإن كان ربما يطلق الخلق على الفعل. نعم الفعل في بعض الأحيان يسمى خلقا. مثلا تقول هكذا للشخصين مثلا: أقدم على حمل السيف والمبارزة به لنفترض، تقول هذا خلقه. والحال أن هذا فعله وليس خلقه، وإن كان ربما يطلق عليه. لماذا؟ لأن الخلق هو الأمر الراسخ الذي يبتني عليه الفعل لا نفس الفعل. مجرد مبارزته بالسيف أو إقدامه على الحرب لا يعد شجاعة. الشجاعة هي الملكة الراسخة الدافعة له إلى الإقدام على الحرب والقتال مثلا في كل مرة واحدة. الآن يذكر هذا التقسيم الذي مثلا تقرأونه في جامع السعادات، تقسيم أصول الأخلاق الإنسانية مثلا إلى أقسام ثلاثة، ثم أن يذكر لكل قوة من القوى يذكر لها حدين ووسطا. الحد الأول هو الإفراط، الحد الثاني هو التفريط، والوسط هو حد، والوسط هو حد الاعتدال. هذا يعني فقط استعراض لهذا المطلب.
بس يقال له شجاع وحارب السليم.
نعم، لكن الشجاعة في حقيقة الأمر ليست هي إقدامه، ليست هي حركة جوارحه. الشجاعة ما هي؟ الأمر النفساني الباعث على صدور هذه التصرفات.
ما هو يقال شجاع لما برز من الجوارح؟
لأن تلك كشفت عن الشجاعة الكامنة في نفسه، لا لأنها هي الشجاعة.
يقال له شجاع.
يقال له شجاع باعتبار الملكة النفسانية الراسخة في الدافع له على هذا
التعامل.
يعني أيهما الذي هو الشجاعة؟ لا نعرف في الشجاعة. الشجاعة هي حمله للسيف أو ما دفعه إلى حمل السيف.
حمل السيف هو مبرز دمائي. ولكن قد يكون مثلا في يوم في مرة واحدة شجاع. لا تكون ملكة
من الأشياء. فلذلك يقال هكذا. لذلك يقال الفعل إذا كان صادرا عن خلق يسمى عادتان. تقول عادته كذا، عادته القتال، عادته الحرب مثلا. أما إذا لم يكن صادرا عن خلق فلا يسمى عادة. فصرف مبارزته بالسيف ليس هو ملكة الشجاعة الراسخة، لأن هذا الفعل لا يكون عادة. الفعل متى يكون كاشفا عن الملكة النفسانية الراسخة؟ عندما يكون الإنسان متعودا على صدور هذا الفعل منه، فلابد أخذ فيه العادة حتى يكون كاشفا عن الملك. لذلك في مرة واحدة لا يقال له شجاع إلا بالمعنى العرفي، إلا بالمعنى العرفي أو بالمعنى المسامحية. لا، نحن بصدد دراسة المعنى الفلسفي. يقول وللخلق شعابات كثيرة تكاد لا تحصى الشعب الحاصلة منها. لكن هذه الشعاب أو هذه الشعابات الكثيرة استطاع حصرها في أصول ثلاثة. كيف حصلوها في أصول ثلاثة؟ قالوا لأن القوى المحركة للإنسان، القوى الداعي الباعث له على أن يفعل، منحصرة في قوى ثلاثة. إذا حصر للملكات النفسانية للأصول الأخلاقية حصر لها على أساس أن القوى الدافعة له على العمل ثلاثة. يقول لكن أصول الأخلاق الإنسانية نظرا للقوى الباعثة للإنسان نحو الفعل ثلاثة، وهي قوى الشهوة. إذا نشوف يعني لدينا الآن مثلا الحرص والبخل والجود والكرم والشجاعة والتهور ومثلا السرور والفرح والحزن وكذا والكآبة إلى آخره، كل هذه من انشعابات الأخلاق الكثير. هذه حتى يوحدوها قالوا القوى التي تتصرف في البدن ثلاثة: القوى الشهوية، القوى الغضبية، والقوى العقلية. إذا عقل وشهوة وغضب تقسيما الأخلاق المعروف، وهي قوى الشهوة الباعثة له على جذب الخير والنافع الذي يلائمه. قوة الشهوة تدعوك إلى أن تجذب إليك كل ما تراه نافعا لك، كل ما تراه ملائما لك، كل ما تراه مريحا خيرا. وقوى الغضب هي القوى الباعثة له إلى دفع الشر والضار. الغضب قوة باعثة في الحقيقة، قوة دافعة في الحقيقة للشرور والمضار. الذي يغضب يغضب لأنه مثلا يظن أنه مسه شران، مسه سلوان، فيأتي غضبه كردة فعل على هذا السوء الذي مسه. وقوة الغضب الباعثة له إلى دفع الشر والضار. والعقل الذي يهديه إلى الخير والسعادة ويزوره عن الشر والشقاء. والمعروف أن القوى العقلية ينبغي أن تهيمن على قوتي الشهوة والغضب حتى يكون الإنسان سعيدا. فالملكة العاملة في المشتهيات، ألم يذكر كل قوة من القوى لها حدان ووسط كما قلنا طرفان ووسط. فالملكة العاملة في المشتهيات القوة الشهوية إن لازمت الاعتدال بفعل ما ينبغي كما ينبغي سميت عفتان. العفيف من هو؟ الذي لا تطغى شهوته على عقله، الذي يعيش مثلا بلحاظ ملكاته الشهوانية حالة الاعتدال، لا هو مثلا شابقا ولا هو شريما ولا هو نهيما ولا هو
حرام. العفة شهوه هو الذي يمنع نفسه مثلا من الوقوف في الحرام، يعني فمن لم يقبل المكفر يستعفف فليضبط نفسه.
هذا فليستعفف يعني نحن هنا فليستعفف بحسب الظاهر من الحديث ناظر إلى الفعل، عليك أن تجنب نفسك ذلك. لكن وراء ذلك هذا الذي نتحدث عنه والذي يعبر عنه في الروايات بأنه من تقوى القلوب، الدعوة إلى أن تكون إلى ترسيخ الملكة النفسانية التي تدعوك إلى عدم الطغيان فيه أو عدم الإفراط والتفريط في استخدام قوى الشهوة. فالكلام ليس عن نفس الفعل، الكلام عن الملكة الكائنة وراء ذلك.
الملكة
هي ملكة تعينك على كبح نفسك، كبح النفس في حد ذاته فعلان.
لا تعمل الاعتدال، يعني بس الشيء على هو ما في اعتدال أصلا، هو حارب نفسه، يعني مش إنه هو شخص سوي مثلا.
هو إذا حارب نفسه إلى حد التفريط فهذا لا يكون اعتدال. فلذلك العفاف الحقيقة هي الاعتدال في قوى الشهوة. هذا على كل حال المعنى الفلسفي. الآن المفروض في بحثنا أنه ما الفرق بين المعنى الشرعي والمعنى الفلسفي، هذا ربما ما أدري، أنا قاصر الباعي في هذا المجال. إذن إن لازمت الاعتدال، هذا في الأخلاق يذكرونه أيضا، يعني العفة ما هي الاعتدال في ممارسة قوى الشهوة، هذا يذكرونه أيضا حتى في الأخلاق التي بحسب الفراغ ناظرة إلى الروايات. إن لازمت الاعتدال بفعل ما ينبغي كما ينبغي سميت عفة. يعني الآن مثلا هذا فليستعفف، يعني ما المراد؟ فليترك مثلا طلب النكاح مطلقا؟ قطعا ليس المراد هكذا، وإنما المراد أنه فليكبح جماح نفسه عن أن يقع في المحرمات والمعاصي. فلذلك يكون المقصود من فليستعفف أمر بالاعتدال، أمر بالعودة إلى مقتضى الطبع، إلى مقتضى الفطرة. فلا تنافي بين ما ذكر ما هو هناك وما هو. وإن انحرفت إلى حد الإفراط سميت شرعا، وإن نزلت إلى التفريط سميت خمودا. وكذلك الملكة المرتبطة بالغضب لها اعتدال، الاعتدال في ملكة الغضب يسمى شجاعة، وطرفاء الإفراط ويسمى الإفراط في القوى الغضبية تهورا وتفريطا ويسمى جبنان. وكذلك الملكة الحاكمة في الخير والشر والنافع والضار إن لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ينبغي كما ينبغي سميت حكمتان. الحكمة هي الاعتدال في القوى العاقلة، وإن خرجت إلى حد الإفراط سميت جربزة وقد تسمى صفصطة أيضا، أو إلى حد التفريط سميت غباوة. والهيئة الحاصلة، طبعا المقصود من الحكيم هنا غير الحكيم بالمعنى العرفي مثلا. والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث. الآن هنا يخترعون أو يذكرون مطلبا يقيسونه على الأمور الحسية. كلامنا صحيح في الملكات النفسانية، لكن قياسا لو على الأمور الحسية يذكرون هذا الأمر. شوف في الأمور الحسية مثلا يذكرون مجموعة من الكيفيات النفسانية، مثلا من الكيفيات الحسية مثلا الضوء في القوى الضائقة، الشم في القوى الشامة، مثلا التلذذ البصري في القوى الباصرة. ثم يقولون هذه الكيفيات مجموعها نسميه بالمزاج أو نسميه بالطبع. فنقول هذا الشخص معتدل المزاج مثلا إذا كان مثلا وضعه من ناحية اللذات النفسانية مرتاحان معتدلان متوسطان، فذلك يسمونه مزاجان. بينما المتعكر المزاج هذا عادة يكون مثلا عصبيا، يعني يكون كذا، ويختلف بين يوم وآخر هكذا فيما نحن فيه من هذا القبيل. بلحاظ القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية، مرة يكون لديك مثلا في يوم يكون لديك اعتدال في هذه القوة، فيكون لديك لنفرض مزاج نفساني معتدل. فإذا لاحظوا هيئة نفسانية هي عبارة هذه الهيئة النفسانية عن مجموعة الكيفيات النفسانية. كيف المزاج ليس شيئا آخر وراء الكيفيات النفسانية، هو عبارة عن مجموع الكيفيات النفسانية الكيفيات الحسية، كذلك هنا هذه الهيئة التي نتحدث عنها هي مجموعة الكيفيات النفسانية. يقول والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث التي نسبتها إليه، نسبة هذه الهيئة إليها إلى تلك الملكات نسبة المزاج إلى الممتزج، المزاج الذي ذكر في الكيفيات الحسية. هذه الهيئة وأثرها إعطاء كل ذي حق من القوى حق. يعني مرة شوف باختصار مرة تنظر إلى القوة الشهوية خاصة فتقول هذا عنده اعتدال في هذه القوة، مرة لا أريد أن أقيم هذا الإنسان من ناحيات القوة الثلاث مجموعان، أريد أن أقول حاله بحسب القوة الثلاث أنه عادلان، أنه يعطي كل قوة حقها، فلا يبخسها حقها فيكون مفرطا، ولا يعطيها أزيد من حقها فيكون مفرطا. إذا اعتدلت سميت عدالتان، وإن خرجت إلى حد الافتراق سميت ظلمان، أو إلى حد التفريط سميت انظلام، يعني مرة يكون ظالما ومرة يكون ظالما لنفسه. يعني لا ما أدري مظلومية لنفسه، ما أدري إن ظلم ربما تكون موجودة،
ظلم انظلام
ربما انفعل على وزن انفعل، لابد فقط تتوقف على السماع فقط.
التعبير على هذا الموضوع
هو يريد أن يقول هكذا، مرة أنت تعطي حقك، تعطي نفسك أكثر من حقها، ومرة لا تظلم نفسك، وكلاهما مذمومة.
في الفلسفة لا ينظر إلى الألفاظ،
لا ينظر إلى شيء،
ينظر إلى الكتاب
المعاني. طب ووسط الاعتدال من هذه الملكات التي هي الأصول وما يتفرع عليها من الفروع فضيلة ممدوحة والطرفان، كل ما كان على الحد الوسط سواء كان من الأصول الأخلاقية أو كان من الفروع فإنه يعد فضيلة ممدوحة، والطرفان أعني طرفي الإفراط والتفريط رذيلة مذمومة، والبحث عن هذه الفضائل والرذائل موكول إلى غير هذه الصناعة. وقد ظهر مما تقدم، أي الكلام الجوهري هنا، وقد ظهر مما حدث. أولا هذا الذي أشرنا إليه أن الخلق إنما يوجد في العالم الإنساني وغيره من ذوات الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإرادية أو تستكمل بالأفعال الإرادية على ما يناسب كمال وجودها، فلا خلق في المفارقات. شوف مقصود ماذا يريد أن يقول المصنف عندما نتحدث عن الأخلاق، عندما نتحدث عن الكيفية، عن الملكات النفسانية، هذه الأخلاق بما أنه لها طرف معتدل ولها طرفان، فأنت تستطيع أن تكمل نفسك من خلال الالتزام بالطريق الوسط، وتستطيع أن تهلك نفسك وتردي نفسك من خلال الخروج عن طرف الوسط إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط. فإذا صاحب الخلق أخذ فيه، مضافا إلى أنه لابد أن يكون له عقل عملي، أخذ فيه أيضا أنه لابد أن يكون ممن يتأتى فيه الاستكمال أو النقص، يعني أن يستكمل نفسه أو أن يتردى بنفسه وينزل بنفسه، وهذا لا يتأتى إلا في ذوات الأنفس في المكلفين من الإنس والجن مثلا. أما مثلا المفارقات للمادة من العقل مثلا، من العقول، من الملائكة، فهؤلاء لا يتأتى فيهم الازدياد والكمال والطب، فلذلك لا مجال لأن يفترض فيهم خلقان، وإن كان فيهم معاني موازية لذلك لكن لا تتقوم بالخلق الذي هو كيف نفسه.
هل التكامل موجود في العقول المفارقة في الملائكة؟ هذا يدل على خلق موجود فيه.
هو يقول لا يوجد تكامل في العقول المفارقة.
كيف يميز المراتب مثلا؟ هذا جبرائيل أفضل مثلا من فلان، فطرس لو اليوم في ساعة يسمع ما زال في
الدنيا. لأنه هكذا، لأنه لأنه جبرائيل كان في مرحلة مثلا في مرحلة متدنية ثم بعد ذلك ارتقى. لا، من أول الأمر هو هكذا، يلتزم بأنها بسيطة أصلا. على كل حال ببيان آخر، الخلق الذي نتحدث عنه كيفية نفسانية فيكون ماهيتان، والعقول بحسب المفروض أنها بصائر لا ماهية فلا، فلا خلق لها بهذا المعنى، هذا المعنى من الخلق ننفي عنه. إذن فلا خلق في المفارقات إذ لا عقل عمليا ولا استكمال إراديا فيها.
شكرا. السؤال للكتاب مش عندنا تكسرهم من أول الكلام، تكسرهم من أسماء
ثانية
ثانية وأولا
ظهر مما تقدم أولا أن هذه أصلا هي الحقيقة مفعولية لظهر،
مش أول الكلام،
ليس أول الكلام. وظهر مما تقدم ثانيا، هذه ثانيا اصلا متعلقه بتقدم، لكن نحن يعني الان ترتيب فني نجعل أول السطر، وإلا هي في الحقيقة في السبك العربي لهذه الكلمة أن هذه من متعلقات تقدم، تقدم أولا وتقدم ثانيا وتقدم ثالثا. طبعا يعني تقدم طبعا هو مفعول نائب مفعول مطلق من إعرابه. طب إذا أن كل من هذه الأخلاق بعد في النحو ما دخلناه في الفلسفة. يقول الثاني أن كل من هذه الأخلاق التي هي من الكيفيات النفسانية بما أنها ملكة راسخة تقابلها حال من تلك الكيفية. شوف يقول هكذا، نحن الآن عن ماذا تحدثنا؟ عن الخلق الذي هو ملكة نفسانية راسخة. طب هناك بعض الأفعال أو هناك بعض الأفعال تصدر لا عن خلقين. طب يقول فإن فهذه التي لا، يعني مثلا الآن أنا لست شجاعا، ما عندي خلق الشجاعة، أو لست كريما، لكن صدف أنني أعطيت هذا الفقير الذي مر من أمامي، وهذا لم يصدر عن خلق، لم يصدر عن طبع، صدر عن تطبع مثلا، صدر لم يصدر عن عادة، عن ملكة راسخة. يقول في هذه الحالة يكون قد صدر عن هيئة نفسانية، لكن هيئة نفسانية ليست راسخة، كيفية نفسانية ليست راسخة. الكيفية النفسانية غير الراسخة ماذا نسميها؟ تقدم أننا نسميها بالحال. الفرق بين الحال والملكة ما هو؟ قلنا سابقا في الرسوخ وعدمه. يقول تقابلها حال من تلك الكيفية كالشهوة والغضب والخوف والفزع والحزن والهم والخجل والفرح والسرور والغم وغير ذلك. والبحث عن أسباب عن أسبابها الطبيعية، ما الذي يؤدي مثلا إلى الهم والحزن إلى الفرح إلى الشهوة، مثلا تأجج الشهوة تأجج الغضب، بحث عن الأسباب الطبيعية في علم الطب، والبحث عن إصلاح هذه الأحوال أو هذه الكيفيات راسخة كانت أو غير راسخة وتدبيرها بحيث يلائم السعادة الإنسانية، إنما هو في صناعة الأخلاق في علم الأخلاق.
هذا بنفسي الظاهر نفسي
لا الأسباب الطبيعية، يعني شوف من يقولها كذا ما أدري إذا يدخل فيها علم الطب النفسي أيضا. أنه مثلا ما الذي يؤدي لنفترض في الربيع، يقولون في فصل الربيع يقولون فصل تتأجج فيه مثلا قوى الغضب، تتأجج فيه قوى الشهوة مثلا، فالأسباب الطبيعية يقولون مثلا تغيرات الفصول لها دور مثلا، فهنا قد يكون هناك بعض الأسباب الطبيعية. انتهينا من الخلق. يقول ومن الكيفيات النفسانية، آخر الكيفيات النفسانية التي يتعرض لها اللذة والألام. نعم اللذة والألام، واللذة على ما عرفوها إدراك الملائم بما أنه ملائمان، والألم إدراك المنافي بما أنه منافي. ما معنى إدراك الملائم بما أنه ملائم؟ يعني إدراك النفس أنها تلتذ بهذا، سواء كان هذا فيه مصلحة لها أو لم يكن فيه مصلحة، فيه لذة في الواقع وليس فيه لذة في الواقع. نشوف مثلا مرة تأكل هكذا، تأكل طعاما وهذا الطعام يكون عاديا لكنك استذوقته، يعني أعجبك طعمه، فتقول هذا طعام لذيذ. فلماذا هو لذيذ؟ لأنه أو لماذا تعبر عن أنك تلذذت به؟ لأنك شعرت باللذة به، سواء كان هو واقعا واجدا لمواصفات الملائمة للنفس أو لم يكن، في مصلحة في منفعة أو لم يكن. لذلك مثلا في بعض الأحيان قد تأكل الطعام اللذيذ واقعا مثل العسل يمثلون له، لكن لانشغالك بأمور أخرى أثناء تناوله لا تشعر بلذته. إذن اللذة ما المراد منها؟ إدراك الملائمة للنفس حال التذوق مثلا، أو حال الشم أو حال السمع وما إلى ذلك، وجواب مقابله الألم، فإنه إدراك المنافي بما أنه فهما من الكيف بما أنهما من سنخ الإدراك. إذا نشوف عرفت اللذة بأنها إدراك، والإدراك هو العلم، والعلم تقدم أنه كيف نفسانيا. طبعا الكلام كله على مبنى المشي، لكن طبعا وقع الخلاف بينهم في اللذة والألم، هل هما حقا الإدراك والعلم الحصولي كما ذكر المصنف فيكونان كيفا؟ لكن حينئذ تواجهنا مشكلة، ما هي؟ أنه إذا كانت اللذة والألم إدراكا وعلما حصوليا، فليس من المناسب أيها المصنف أن تذكر أن من أقسام الكيف النفساني العلم، ومن أقسامه أيضا اللذة والألم. اللذة والألم حينئذ يكونان مندرجين تحت نفس العلم، فلا معنى لجعلهما قسيما للعلم. ولذلك بعضهم ذهب إلى أن اللذة والألام نوع من الإدراك الحضوري، من العلم الحضوري، والعلم الحضوري سنخ من سنخ الوجود وليس من سنخ المادية، فلا يكون كيفا. وبعضهم ذكر، ولعله هو الصحيح، أن اللذة والألام ليسا هما الإدراك، هما الكيفية الناشئة عن هذا الإدراك. يعني مثلا تدرك أنت بعلمك الحصول، مثلا تتصور أن العسل فيه فائدة، تصدق بهذه الفائدة، فأثناء تناول العسل تحصل في نفسك كيفية نشأت عن ذلك الإدراك، فليست اللذة والألام هو من قبيل الإدراك. وإذا بالتعبير العرفي نريد أن نعبر نقول هكذا، نقول اللذة والألام من سنخ الأحاسيس وليست من سنخ الإدراكات. وكيف؟ وينقسمان بانقسام الإدراك. كيف الإدراك فيه حسي وخيالي ووهمي وعقلي؟ اللذة أيضا حسية خيالية، فمنها حسي، فمنهما من اللذة والألم حسي وخيالي وعقلي. فاللذة الحسية كإدراك النفس الحلاوة من طريق الذوق، والرائحة الطيبة من طريق الشم، واللذة الخيالية إدراك النفس للصورة الخيالية من بعض الملذات الحسية، التخيل فيه لذة أيضا. واللذة العقلية إدراكها بعض ما نالته من الكمالات الحقة العقلية. النفس عندما تلتفت إلى المعلومات الحاضرة عندها، إلى المعقولات الحاضرة عندها، هذا يوجب نوعا من الشعور باللذة لديه. واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها لتجردها، أنها مجرد. طبعا هذا على مبنى المشائين ولا على مبنى المصنف. إذا كان اللذة، إذا كانت اللذة إدراكان علمان، فكل علم فهو مجرد. لذلك هذا الذي ذكره مبني على مسلك القوم لتجردها وثباتها، يعني عدم تغيرها، أن المجردات ثابتة لا تغير فيها لا حركة فيها. أم والألم الحسي والخيال والعقلي على خلاف اللذة في كل هذه الأبواب. واللذة على أي حال، هنا مطلب جديد، أن اللذة أمر وجودي والألم أمر عدمي، والنسبة بينهما نسبة التقابل بين الملكة والعدم. بالتعبير العرفي دعنا نقول هكذا. الآن مثلا لماذا تتألم مثلا عند جوع، في مثلا حال الجوع، مثلا الشعور بالألم حال الجوع، لأنك تدرك أنك فقدت ما يوجب راحة النفس. فالألم في حقيقة الأمر ليس إلا فقدان، إلا كيفية نفسانية تقوم بالنفس، وهي عبارة عن فقدان النفس لما يلائمها، فليس الألم إلا انعدام ما يوجب اللذة. فالنسبة بينهما نسبة التقابل بين الملكة والعدم. فالألم أمر عدمي واللذة أمر وجودي.
هو إذا ضربه إنسان يتألم،
يتألم لماذا؟ لأنه فقد السلامة الجسدية مثلا التي كانت موجبة لارتياح نفسه.
وقد لا يشعر لا باللذة ولا يشعر بالألم، هناك واسطة بينهم. الآن أنت تشعر باللذة،
ومعنى أنه متقابلان تقابل الملك والعالم، يعني يرتفعان، يعني يجوز ارتفاعهما، لكن يجوز ارتفاعهما في موضع لا تصح في الملك. نعم، النتيجة الآن هذه الجلسة الآن التي أنت تجلسها، إما أنك مرتاح فيها لا سمح الله الجلسة في محضر النهاية، وإما أنه موجب للا، لكن درجات اللذة والألم متفاوتة.
يعني حتى ملك محمد شاهد أن يعبور الواحد في نفس الملك لا يسقط الحال.
درجات اللذة والألم، درجات اللذة والألم متفاوتة، قد تكون لذتان لكن بمقدار، بحيث مثلا لا تشعر بالنشوة الشديدة أو بما سميته الرعشة مثلا. على كل حال، طب طبعا هذا بيان. بيان آخر لأن الألم أمر عدمي، يقول الألم هو إدراك الشر، والشر أمر عدمي، أو الألم شر بالذات، والشرور كلها أمور عدمية كما سوف يأتي في محل. طب فيكون الألم إذن أمرا عدمي. طبعا هنا ورد إشكال، المصنف يذكر هذا الإشكال، أنه كيف من جهة تعرفون الألم بأنه إدراك، ومن جهة أخرى تقولون الألم ماذا؟ الألم يكون شرا وأمرا عدميا. فإنه إذا كان الألم إدراكا فالإدراك والعلم دائما يكون أمرا وجوديا ولا يكون أمرا عدميا. مصنف كيف يجيب عن هذا الإشكال؟ يقول الوجود الذهني، العلم هو الوجود الذهني للأشياء، ووجود الأشياء متحد مع ماهيات الأشياء. فإذا كانت ماهية الشيء أمرا عدميا فوجود الشيء أمرا أيضا أمر عدميا. شوف الآن مثلا الشر أليس أمرا عدميا؟ وجوده خارجا يكون وجودا خارجيا لأمر عدميا، لأن الوجود والماهية يتحدان خارجا كما قرأنا في محله أن الوجود والماهية متغيران ذهنا لكنهما متحدان خارجا. وجود الشيء نفس الشيء، الآن وجود النار نفس النار، وجود الشر نفس الشر. فالوجود، فإذا كان العلم وجودا ذهنيا للشيء ووجود الشيء نفس الشيء، فالوجود الذهني للشر شران، يعني الوجود الذهني للشر من سنخ الأمور العدمية.
وجود الشيء عدم شنو مصنف؟
ما هو يعني هذا يريد أن يقول المصنف أن هذا أمر مسامحيا. في الحقيقة بالدقة هكذا، إدراكك للألم ما هو معناه؟ إذا بنينا على أن الألم هو بمعنى الإدراك، الإدراك الذي نسميه ألما ما هو معنى؟ إدراك عدم ما يوجب اللذة، لكن مسامحة نعبر عنه بأنه ألم، يعني نعتبره أمرا وجوديا. فعلى كل حال يقول مصنف بأن تعبيرنا عنه بأنه أمر وجوديا هكذا يريد أن يقول والله العظيم، إنه تعبيرنا عن الألم بأنه أمر وجودي لا يكون إلا أمرا مسامحيا. يقول واللذة على أي حال وجودية والألم عدمي يقابلها تقابل الملك العدل والملك. لا يقال لا ريب في أن الألم شر بالذات، وحيث كان الألم هو إدراك المنافي بما أنه منافا كان أمرا وجوديا لأن الإدراك أمرا وجوديا. وبهذا ينفسخ قولهم إن الشر عدم لا غير. ليش ينفسخ قولهم؟ لأننا أتينا لهم بعذب شر وهو الألم وأثبتنا أنه أمر وجودي وليس أمرا عدميا، فبطل قولهم كل شر فهو أمر عدميا. طب لا يقال هكذا، لأنه يقال وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء ذهنيا كان الوجود أو خارجيا. فحضور أي أمر عدمي عند المدرك هو نفس ذلك الأمر العدمي، يعني حضر عنده أمر عدمي. غير أننا نحن مسامحة نقول عنه أدرك الأمر العدمي، ولا في الحقيقة الذي حصل هو انعدام الأمر الوجودي، هذا هو الذي حصل، الاتحاد الوجود والمهية. ليش وجود كل شيء نفس الشيء وذات الشيء؟ لأن الوجود والمهية متحدان ذاتان، والعلم والمعلوم متحدان ذاتان. فالألم الموجود في ظرف الإدراك مصداق للألم، وهو بعينه الألم العدمي الذي هو شر. هذا زمان الكلام فيما يتعلق بمباحث الكيف.
وصلنا السؤال، مش الألم هي نفس الألم؟
وهكذا فسر، ما قلنا هو فسر الألم بأنه إدراك، قلنا لكن يوجد رأي آخر لعله هو الصحيح أن الألم ليس نفس الإدراك وإنما الكيفية الناشئة عن تلك الإدراك. إذا فسرنا بمعنى الكيفية لا مانع نقول هو كيفية عدمية، لا يرد إشكال.
بالنسبة للألم والجذب، إذا قلنا أن ما يتعاقبان على النفس ويكون بينهما تضارب،
ليس لا لا يتعاقبان،
هو محل وجودي ما أي النفس،
ليس أمرين وجوديين حتى نقول يتعاقبان. لا عندما تقول يتعاقبان يعني شيئا صحيح. نحن بحسب الفرض نقول الألم أمر عدمي، أمر عدمي. الألم متى تتألم؟ عندما تفقد موجبات اللذة، باختصار هكذا، ليس في البين إلا اللذة، إما أن تحول وإما أن تنعدم، لأنهما أمران يتعاقبان.
تقول ألم فيه لذة،
لا حينئذ سيكون اللذة غير مكتملة لأنه ألم معه لذة. عرفان نقول ألم ممزوج باللذة، لكنه ليس هكذا حقيقة. التنبيه، هذا التنبيه هو القول الفصل في هذا الفصل المتقدم. ما مرة
عرفنا شيخ الصيام وصاحب الصوم، هذا في ألم يفقد رسولك في لذة.
بعد الكسر والانكسار ليس في البين إلا ألم أو لذة. تنبيه ما مر من القول في الكيف وأحكامه وخواصه هو المأثور من الحكماء المتقدمين والمتأخرين من علماء الطبيعة قوض عميق فيما عده المتقدمون من الكيف عثروا فيه على أحكام وآثار جمة ينبغي للباحث المتدبر أن يراجعها ويراعي جانبها في البحر. راجعوا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. اللهم صل على محمد.